السلام عليكم. أيتها البحار تقلبي فعلى ظهرك بربروسا، أيتها الرياح عصفي ففي الأفق يقدم بربروسا، أيتها الحيتان اختبئي واهربي فذلك الأسطول الذي يأتي أسطول بربروسا. من بربروسا؟ إنه الذي زلزل وأذل وأخاف كل الأسماء العظيمة التي لمعت في تاريخه، من قباطنة البحر وقواد الأساطيل وملوك الممالك التي كانت في أطراف البحر المتوسط. وبربروسا هذا ليس واحدا، وإنما هم عائلة. سنبدأها معكم اليوم بأول اسم لمع من أسرة بربروسا، عروج أو الروج باللغة التركية. وعروج هذا هو واحد من أربعة إخوة، كان أصغرهم سنا ومع ذلك كان أسبقهم إلى الشهرة وإلى الصيت وإلى الإنجاز أيضا. من إخوته إسحاق وإلياس وخسروف الذي تسمى بعد ذلك بخير الدين، والذي سنفرد له حلقة إن شاء الله لعظيم إنجازاته التي سجلها التاريخ باسمه وحده. كان أصغرهم عروج. هؤلاء الإخوة كان أباهم تركيا، وكان معروفا باسم يعقوب ابن يوسف، وكانت أمهم أندلسية مسلمة. هذه الأم زرعت فيهم نوعا من الميل الشديد جدا نحو الإسلام ونحو الأندلس أيضا، ولذا كانت حياتهم في البحر تتوق دائما إلى كل ما يمكن أن يخدم الأندلس. كانوا في زمان، هؤلاء الإخوة الأربعة كانوا في زمان سيطر فيه الإسبان والبرتغال على مملكة الأندلس الصليبة، وأمعنوا في إذلال المسلمين هناك. وحكايات وأساطير التعذيب التي سمعنا عنها في محاكم التفتيش ليست عنا ببعيد. كانوا يعيشون في ذلك الزمان. ولد عروج في العام 1470 من الميلاد، وكان يشتغل مع إخوته بالتجارة في أساطيل كانت تعبر المتوسط ذهابا وإيابا، وكان يعمل على سفن صغيرة هو وإخوته. أيضا إلى جانب عملهم في التجارة عملوا كمقاتلين. كان هناك في ذلك البحر المتوسط قراصنة يعرف بفرسان القديس يوحنا. تلك الجرائم التي تنسب للصليبيين في ذلك الزمان لم تكتفي بالبر ولم تكتفي بالأندلس، وإنما أيضا كانت جرائمهم في البحر. كانت القرصنة تعمل على أشدها. هؤلاء الأخوان إلياس وعروج كان من المقاتلين الذين يقاومون هؤلاء القراصنة ما بين حين وآخر. أنتم تعرفون طبعا طبيعة عمل القراصنة، عيشتهم دائما أو أغلب عيشتهم في البحار. عندما يرون سفينة تجارية قادمة من بعيد يتجهون نحوها، يرفعون رايتهم ثم يهجمون عليها، يسلبون ما فيها، وربما قتلوا كل من هو موجود على ظهر هذه السفينة. ربما تكون سفينة، ربما تكون أكثر، ربما تكون أسطولا تجاريا، والأسطول التجاري يكون معه عادة بعض يعني السفن التي تحرسه، إلا أن القراصنة كانوا يعرفون كيف يتعاملون مع هذا. تحت غطاء القديس يوحنا كان يتحرك هؤلاء القراصنة الذين تسموا زورا بالفرسان. هؤلاء القراصنة كانوا يتمركزون في جزيرة تعرف بجزيرة رودس. في إحدى هذه المعارك التي كانت بين الأخوين ومن معهم وبين هؤلاء القراصنة قتل إلياس وتم أسر عروج. لما أسر عروج ظل معهم في الأسر لمدة عامين تقريبا. طبعا نكلوا به في هذه المدة، ظل طوال العامين القيد في رجله وكان يعمل على المجاديف. طبعا من شاهد الأفلام التي تحكي حكايات القراصنة في ذلك الزمان ليست في الجانب الفكاهي الذي سنتحدث عنه، ولكن في الجانب التاريخي والتوثيقي، يرى كم المعاناة التي كانت مكتوبة على هؤلاء الأسرى الذين كانوا يعملون على المجاليف. ربما كنت تجد واحدا منهم تقطع يده ومطالب أيضا بأن ينجز، وإلا يلقى لأسماك القرش وللحيتان. ظل عروج بربروسا، ولم يكن قد تسمى بالاسم بربروسا بعد، ظل عروج في هذا الأسر لمدة عامين حتى تمكن من الفرار من ذلك الأسر، وانضم إليه أخوه خير الدين الذي كان اسمه خسروف، عفوا كان اسمه خسروف ولكنه تسمى بعد ذلك بخير الدين. انضم كلاهما إلى بعض المجاهدين الأشداء الذين انضووا تحت قيادة هذين الأخوين، وعروج هو القائد الأول. ركب البحر على سفن لهم واتخذوا من جزيرة جربة قاعدة لنشاطهم، جزيرة في البحر المتوسط، وانطلق من هناك نحو الأندلس ينصران الإسلام وينقذان من يتمكنان من إنقاذه من اللاجئين الأندلسيين ويأخذونهم نحو المغرب. وفي المغرب كان هؤلاء الأندلسيون يضيفون كثيرا كما سنرى في الصناعة وفي التجارة. إلى جانب ذلك كان يمعنان في أساطيل النصارى تدميرا وأسرا. انظروا معي، استطاع عروج أن يحصل على مقابلة مع السلطان قنصو الغوري، السلطان المملوكي الذي كان حاكما على مصر. هذا السلطان قنصو كان ينوي إعداد أسطول وإرساله إلى الهند، فطلب منه عروج سفينة فأعطاه إياها، وكانت هذه السفينة متمركزة في الإسكندرية بجندها وبعتادها. أخذها عروج وانطلق نحو البحر المتوسط، وفي البحر المتوسط أخذ يحرر الجزر من القراصنة الأوروبيين. ثم في العام 1505، قبل أن نذهب إلى هذا العام، أريد أن أشير إلى أن عروج نظم غاراته بشكل محكم، وكان وكأنه يحفظ هذا البحر كما لو كانت مدينة. البحر المتوسط على اتساعه كان يحفظه كما لو كان مدينته التي يحيا فيها منذ الصغر. تلك المسالك التي كان يسلكها البحارة والطرق والاستهداء بالنجوم وتفادي الشعاب وما إلى ذلك، كان يحفظ كل ذلك عن ظهر قلب، ولذا كان ينظم غاراته بشكل ذكي للغاية. بدأ ينظم غاراته على، انظروا بقى إلى الأماكن التي من جرأته وشجاعته هو وإخوته كانوا يهجمون على تلك الأماكن، سواحل وسفن إسبانيا، السواحل والسفن التي في البحر، والبندقية وفرنسا وجنوة، بالإضافة إلى أنه كان يتعرض لكل السفن التجارية والحربية التابعة لكافة الدول الأوروبية التي لا ترتبط مع المسلمين بمعاهدة سلام أو بمعاهدة يعني اتفاق تجارة وما إلى ذلك، مع المسلمين في الدولة العثمانية التي كانت تحكم تلك المنطقة في ذلك الوقت. هذه العمليات التي كان يقوم بها بشكل منظم مكنته من أن يكون لديه غنائم هائلة وأيضا سمعة خارقة أثارت الرعب في سائر بلدان الساحل الشمالي من البحر المتوسط، المنطقة الأوروبية بالكامل كلها كانت ترتعب من مجرد ذكر اسم بربروسا. نذهب إلى العام 1505. في هذا العام استطاع عروج أن يستولي على 3 مراكب، واتخذ من جزيرة جربة في تونس مركزا له، وبدأ في نقل عملياته إلى غرب المتوسط تلك الناحية. طبعا طبقت شهرة عروج الآفاق كما ذكرنا. ما مرجع هذه الشهرة؟ بين العامين 1504 و1505 استطاع عروج هو وأخوه خير الدين أن ينقذوا 70,000 مسلم من المهاجرين الأندلسيين. طبعا كانت تواردت الأخبار في الأندلس على أن هناك إبادة جماعية لكل المسلمين، لكل من تلتصق به ولو مجرد شبهة أن له صلة بالإسلام أو بالمسلمين. أخذ الناس يهربون نحو البحر، وطبعا قلنا منذ قليل أن عروج كان يذهب كل فترة ليأخذ بعض المجموعات التي كان ينقلها إلى المغرب. هذه المرة هناك 70,000 من المهاجرين المسلمين الأندلسيين يقفون على الساحل، البحر من أمامهم، وعما قريب سيكون الأسبان والبرتغال النصارى من خلفهم. إذن لابد من حل. هذا الحل أو يعني كان إنجازا رائعا الحقيقة، هو الذي قام به عروج. ماذا فعل عروج؟ ذهب إليهم وبدأ في نقلهم، يذهب في رحلة سريعة ويعود وهكذا، حتى نقل 70,000 عن بكرة أبيهم كاملين، نقلهم جميعا إلى الجزائر. ازدهرت الجزائر بمجيء الأندلسيين، طبعا لديهم مهارات في الصناعة وفي التجارة وفي فنون كثيرة، وبفضل صناعتهم في تلك الفترة ازدهرت الجزائر، وكانت هناك بعض الجزر المحتلة التابعة للجزائر. تمكن عروج من أن يجلي الإسبان تماما من هذه الجزر التي كان يحتلها الإسبان. في العام 1514 من الميلاد عينه السلطان سليمان القانوني قبطانا على داريا، وعينه أيضا بيلرباي على الجزائر، هذا منصب تابع للدولة العثمانية. هناك بدأ في إصلاح دار السفن، وتمكن أن يغير بأسطول كبير فيه 80 قطعة بحرية، قطع بحرية ما بين سفينة وما بين مركب، استطاع أن يغير على روديو وسايبرلونكا وفودي وغيرها من المدن الممتدة على طول الساحل الإيطالي الجنوبي، ثم رجع إلى تونس واستولى عليها أيضا. نحن نذكر كل ذلك وهذه التفاصيل، ربما نحتاج إلى خريطة كي نتبينها، ولكن الذي يهمنا هو ذلك الإقدام الذي كان يتحلى به هذا الرجل، الذي بدأ كتاجر ثم كمقاتل ثم جمع مجموعة من المقاتلين الأشداء وبمركب ثم سفينتين ثم 3 سفن، ثم أصبح له أسطول، أصبح مسيطرا تمام السيطرة، واسمه كان يدوي في الآفاق. بعد أن أنقذ، سأذكر لكم لماذا تسمى بالاسم بربروسا. في هذا يعني هناك تفسيران لهذه التسمية. التفسير الأول أنه لما كان ينقذ الإسبان المهاجرين المسلمين كانوا تفاؤلا به وحبا له، كانوا يسمونه بابا عروج، والتي تنطق باللغة التركية بابا عروج. حرفت هذه الكلمة طبقا للنطق الأوروبي تقريبا الإيطالي، أو ربما هو نعم ربما يكون الإيطالي، فبابا عروج باربروتسا صارت هكذا. هذا تفسير. وفي هناك تفسير آخر أن اسم بارباروسا هذا أطلق على هذه العائلة بما يعني أصحاب اللحى الحمراء، وهذا التفسير يقوم على أن كلمة بارباروسا تتكون من مقطعين، المقطع الأول باربا وهذا يعني باللغة الإيطالية اللحية، وروسا وهذا يعني الحمراء، وهم كانوا فعلا أصحاب لحى ليست حمراء ولكنها كانت شقراء، لهذا سموا بالإخوة بربروسا. طبعا سمعتهم الهائلة وتاريخهم الطويل في التنكيل بأساطيل الدول الأوروبية قاطبة، الذي بدأ بعروج مرورا بأخيه خير الدين ثم بتلاميذهم الذين صاروا فيما بعد ذلك قوادا وأمراء على البحار، سنتعرض لهم إن شاء الله فيما يأتي من الحلقات. هذه الأسرة حملت لهم تلك الدول الصليبية الضغينة، ولذا جرى تشويههم. من ضمن أمارات هذا التشويه، ربما من رأى منا الثلاثية المعروفة التي تسمى قراصنة الكاريبي، صار لها جزء رابع فيما بعد، ولكن يعني لم أشاهده لكي أتأكد إذا كانت شخصية بابروسا موجودة في الجزء الرابع أم لا. المهم أن شخصية بابروسا موجودة في الأجزاء الثلاثة، وأحداثها تدور في مرحلة قريبة من هذه المرحلة التاريخية. كيف صوروا بربروسا؟ نعم جاء بلحية حمراء، ولكنه ظهر كقرصان مجرم عتي وتحت يده مجموعة من البحارة المقاتلين الأشداء الملاعين، كانت عليهم لعنة. هذه اللعنة أنهم كانوا يظهرون في الضوء، ضوء القمر تحديدا، على شكل هياكل عظمية وأشباح، يعني طبقا للتشويه الذي أرادوا أن يصوروه. هذا ما استطاعوا أن ينالوا به من هذه الأسرة، أسرة باربروسا. كان أول الخيط في هذه الأسرة كما ذكرنا عروج. نكمل ما فعله عروج. في العام 918 من الهجرة الموافق للعام 1512 من الميلاد، قام عروج ومعه أخوه خير الدين بمهاجمة الإسبانيين في بجاية الجزائر، وذلك انتقاما لما ارتكبوه من مذابح ضد المسلمين. قلنا أنهم حرروا الكثير من الجزر. نعم، كانت هذه هي القصة. خرج الأخوان من قاعدتهما في مرفأ يسمى بحلق الوادي، الذي كان قد اتفق على أن يكون تحت سيطرتهما، واتفقوا مع ذلك مع أحد أمراء الحفصيين الذين كانوا يحكمون في تلك المنطقة على أن يكون هذا الميناء تحت سيطرتهم، قاعدة لهم ينطلقون منه، وجزء من العائدات التي ستعود على من الغنائم يعطونها لهذا الحاكم. تحرك الأخوان عروج وخير الدين معهما قوة في ثلاث سفن، مجموعة صغيرة، اصطدم بسفينة حربية كبيرة. كانت هذه السفينة تنقل 300 جندي إسباني، كانوا قادمين من نابولي متجهين نحو برشلونة. السفينة هذه كانت مجهزة تجهيزا عاليا، كانت أقوى في نيرانها وأقوى في تسليحها من مجموع السفن الثلاث، سفينة كبيرة وأقوى من السفن الثلاث الصغيرة التي كانت مع عروج. اندفعت السفن في محاولة لأسر السفينة، إلا أن هذه السفينة بقوتها هذه أحبطت الهجوم والتطويق 7 مرات متتاليات. تخيلوا حرب البحار هذه صعبة ومختلفة، مختلفة تماما. ومن يشاهد الأفلام التي وثقت لتلك الحروب التي كانت تدور في البحر يدرك تماما أن هناك حسابات مختلفة تماما في تلك الحروب التي تدور في البحار. 7 مرات يحاولون الهجوم ولكن تلك السفينة تصد. في الهجوم الثامن أصيب عروج بكسر وجرح عميق في يده، لم يجدوا له علاجا وهو في البحر، فاضطروا إلى بتر ذراعه. خير الدين الأخ الآخر لعروج قام، وهو كان شجاعا، وسنذكر إن شاء الله في حلقات قادمة كيف كان هذا الرجل أسطوريا بالفعل. قذف نفسه وحده على تلك السفينة الإسبانية العملاقة وتمكن من أن يقتل الكثيرين في طريقه، وتشجع البحارة المسلمون فقذفوا خلفه حتى تمكنوا من السيطرة على تلك السفينة بعد معركة عنيفة للغاية، وأسروا كل من فيها وعادوا بها إلى المرسى أو القاعدة التي كانوا ينطلقون منها في حلق الوادي. كان هذا في العام 1512 من الميلاد الموافق للعام 918 من الهجرة. بعدها بعامين، في العام 920 من الهجرة، هاجم الأخوة بربروس للمرة الثانية مراكز كان يتحصن فيها الإسبان في جزر في البحر. حدثت معركة وحشية بعد ذلك في منطقة تسمى جيجل، وسقطت للأسف جيجل في قبضة مغامر معروف كان يسمى أندريا دوريا، كان معروف في ذلك الزمان وكان لديه أسطول كبير، تمكن من السيطرة على هذه المنطقة، منطقة جيجل. استنجد أهل جيجل بعروج. عروج قام بحشد قوته البحرية وانطلق معه إخوته، واتصل أيضا بمجموعة من المجاهدين من أهل جيجل، وحدثت معركة عنيفة للغاية. استطاع عروج بعدها أن يقتحم المدينة وأن يبيد الحامية الإسبانية التي كانت عليها إبادة تامة، ووفق الله عز وجل لطرد الصليبيين من تلك البلدة الإسلامية، وكانت هذه أول بلدة ينقذها على الساحل الآخر من البلاد. استغاثات أخرى تأتي من الأندلس تطلب الإنقاذ. توجه عروج وخير الدين على رأس قوة بحرية تلبي هذه الاستغاثات، وهناك تمكنوا من إنقاذ مستضعفين آخرين من الرجال ومن النساء والأطفال الذين نكث الأسبان بوعودهم معهم وأصبحوا يرغمونهم على اعتناق النصرانية تحت تهديد الإبادة وليس تحت تهديد التعذيب فقط. هناك أنقذ عروج رحمه الله ما تمكن من إنقاذه أيضا، وانقض على جزائر البليار التي أصبحت تحت سيطرة الإسبان في ذلك الوقت، واحتل مينورقا وأخذ أسرى من أهلها ثم رجع إلى قاعدته في مدينة ليجل. لاحظوا معي، كل انطلاقة كان ينطلق فيها عروج لا يرجع خاسرا، كان الله عز وجل يوفقه. وهناك ملمح عجيب لمحه المؤرخون الذين اهتموا بدراسة هذه الأسرة، أسرة بربروسا، أولئك المقاتلين الذين كانوا أمراء البحار بحق، كانوا يعتمدون وهم في البحار أثناء معاركهم على نقطة الإيمان، وكان هذا واضحا، الإيمان. كانوا دائما فئة قليلة وبعتاد قليل وتسليح قليل، ومع ذلك كانوا ينتصرون بفضل الله وتوفيقه وبإيمانهم. حتى جاء العام 924 من الهجرة الموافق للعام 1518 من الميلاد، قام عروج بتحرير تلمسان من أيدي حكامها الخونة الذين كانوا يوالون إسبانيا، الإسبان المحتلين. سبحان الله، في كل مكان تجد هؤلاء الخونة. هذا التحرير الذي قام به عروج لم يدم طويلا، قام هؤلاء الخونة بمساعدة الإسبان وقاموا بالهجوم المضاد على تلك المنطقة، منطقة المسان، وحاصروها. ظل عروج والحامية التركية التي كانت معه يدافعون عنها حتى آخر رجل كان موجودا في تلك المنطقة. كل الأتراك وكل المقاتلين المسلمين من البحارة ومن الذين كانوا يقاتلون على الأرض، كل الذين كانوا يتحصنون في هذا المكان تمت إبادتهم، وسقط عروج رحمه الله شهيدا في هذا الحصار. كان هذا في العام 924 من الهجرة الموافق للعام 1518. قلنا أن عروج كانت يده مبتورة، إلا أنه وكان يحارب بيد واحدة، وصارع قائد الجيش، قائد الإسبان غارسيا دي لابلازا، واقتتل كلاهما، وكل منهما طعن الآخر طعنة قاتلة، وكانت نهاية الشهيد بإذن الله بربروسا. كان من غل الإسبان وحقدهم عليه أن قاموا بقطع رأسه وحملوها إلى إسبانيا وطافوا بها على أكبر المدن هناك، وذهبوا بعد ذلك إلى أغلب المدن الأوروبية التي كانت فرائصها ترتعد من مجرد ذكر اسم بربروسا. كانت هذه نهاية عروج القائد الأول في تلك السلسلة العظيمة التي سنتعرض لها من أمراء البحار الذين كانت ترتعد الفرائص لمجرد ذكر اسمهم. بعد ذلك يأتينا إن شاء الله انتقام أخيه خير الدين الذي صار بعد ذلك أميرا على البحر المتوسط بكل معاني الكلمة. سنذكر هذا إن شاء الله في حلقات قادمة. رحم الله عروج بربروسا وأسكنه فسيح جناته، وحتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله لكم مني أطيب التحية. دمتم عظماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.